بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في مفتتح هذه الدورة الجديدة. أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب الدعاء. وهذا هو درسنا الأول في شرح القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، المتوفى سنة 1206 هجرية، رحمه الله وأجزل مثوبته. هذا هو درسنا الأول في هذه الدورة، شرح القواعد الأربع. الدرس الثاني يكون في شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله، والدرس الثالث يكون في شرح الأحاديث الأربعين للشيخ النووي وتتمتها للحافظ ابن رجب. فدرسنا الآن في التعليق أو الشرح في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في هذا اليوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، الموافق للثاني من شهر نوفمبر لعام 2019. والقواعد الأربع أيها الإخوة هي رسالة مختصرة مستقلة من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هي رسالة مستقلة من رسائله ومؤلفاته، تقع في أربع صفحات تقريبا من القطع الكبير، وهي مطبوعة طبعات مستقلة كثيرة، وطبعت أيضا في المجلد الأول من مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله، هذه المجموعة المباركة التي طبعت بإشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. وسميت هذه الرسالة، سميت كذلك بالقواعد الأربع، سميت كذلك لأنها تضمنت أربع قواعد، تضمنت أربع قواعد من قواعد التوحيد ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، واستنبطها الشيخ وقررها وقربها بهذه الرسالة النافعة. والقواعد في اللغة جمع قاعدة، والقاعدة هي أصل الشيء وأساسه، فقواعد البيت أو البناء أسسه التي يقوم عليها. والله تعالى يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي الاصطلاح القاعدة هي حكم شرعي أو حكم كلي، نعم حكم كلي يتفرع منه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه، هذه هي القاعدة، حكم كلي أو أصل كلي إن شئت قل، يتفرع منه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه، نعم. وقد قدم الشيخ رحمه الله بين يدي هذه القواعد بمقدمة لطيفة فيها الدعاء لقارئها والمنتفع بها، وفيها أيضا أي في تلك المقدمة بيان معنى الحنيفية وبيان الغاية من خلق الناس وكون العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، هذه الدعوات الخمس المباركات التي افتتح الشيخ بها رسالته النافعة هذه، غايتها، أي غاية هذه الدعوات، غايتها التلطف مع طالب العلم أو المدعو عموما، والرفق به، ولفت انتباهه، وكذلك تشويقه لما سيقرأه أو يلقى عليه. والشيخ رحمه الله جمع هنا بين التعليم والدعاء للمتعلم، بين الإفادة والدعاء للمتعلم، وهذا هو غاية النصح وأمارة الإخلاص لله تعالى، أنك تعلم غيرك، تفيدهم وتدعو الله عز وجل لهم أن ينتفعوا وأن يوفقهم الله عز وجل في مراشد أمورهم. هذه الدعوات الخمس، الدعوة الأولى هي قوله أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك، هذه دعوة عظيمة، أن تكون وليا لله عز وجل. معنى أن يتولاك أن يكون الله حسبك وكافيك وناصرك وهاديك ومثبتك على الإسلام والسنة في الدنيا، وغافر ذنبك ومدخلك الجنة في الآخرة. فمن تولاه الله تعالى كفاه ونصره وأيده وثبته وغفر ذنبه وأدخله الجنة في الآخرة. وهذه دعوة عظيمة من هذا الإمام. فمن تولاه الله تعالى أخرجه من الظلمات إلى النور، أخرجه من ظلمات الشرك والجهل والبدعة والفتن إلى نور التوحيد والسنة والهداية التامة والنجاة من الفتن، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن كان وليا لله عز وجل أخرجه من هذه الظلمات كلها إلى النور التام في الدنيا والآخرة. ومن كان وليا للشيطان فهو كما قال الله عز وجل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وولاية الله تعالى أيها الإخوة، ولايته سبحانه لا ينالها إلا المؤمنون إيمانا صحيحا مبنيا على عقيدة صحيحة وفهم صحيح وعمل صواب وخشية لله تعالى، كما بينه سبحانه بقوله: ولي الذين آمنوا. فقيد الإيمان أهم قيد في هذا الموضوع، ولي من؟ الذين آمنوا. وكذلك بقوله: ذلك بأن الله مولى من؟ الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وكذلك قوله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكذلك في قوله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى من؟ يتولى الصالحين. نعم. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية الأخيرة: إن ولي الله، في معنى إن ولي الله، قال: أي الله حسبي وكافي، وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ، وهو ولي في الدنيا والآخرة، وهو ولي كل صالح بعدي. انتهى كلامه. والولاية ولايتان لا ثالث لهما: ولاية الرحمن وقد عرفتم شرطها، وولاية الشيطان. فإما أن تكون وليا للرحمن وإما أن تكون وليا للشيطان، ما في وسط بينهما. نعم. والدعوة الثانية التي دعاها الشيخ رحمه الله لطلبة العلم ولعموم المدعوين والمخاطبين، قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا أيضا فضل عظيم، أن يجعل الله عبده مباركا أينما كان، مباركا في قوله وفعله، أن يجعله مباركا في علمه النافع وعمله الصالح، مباركا في ذريته وأهله وولده، مباركا في آثاره الطيبة ومآثره وأخلاقه الحميدة، مباركا في دعوته إلى السنة وثباته عليها ودفاعه عنها وإظهاره لها. فهذه المعاني وغيرها كلها تدخل في هذه الدعوة، أن يجعلك مباركا أينما كنت، لأن البركة المقصود هنا هي البركة ماذا؟ البركة الشرعية. نعم، البركة الشرعية. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله عيسى عليه السلام أنه مبارك، فقال، قال الله تعالى، قال عيسى عليه السلام، حكى الله تعالى عنه، قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الدعوة الثالثة قوله: أن تكون أو أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. أن تكون ممن إذا أعطي شكر، فأن يكون العبد شاكرا لله على نعمه، هذا هو أعلى المراتب وأسنى المطالب، أن يكون شاكرا لله على نعمه. وذلك لأن غالب الخلق لا يشكرون، غالب الخلق إلا من رحم الله هم غافلون عن شكر الله على نعمه، ولذلك نبه الله على هذا فقال: وقليل من عبادي الشكور. ولذا أمر الله تعالى بشكره، فالشكر عبادة مستقلة. الشكر ماذا؟ عبادة مستقلة، كالدعاء والصلاة والصيام، نعم، والصدقة. الشكر عبادة مستقلة أمر الله تعالى بها، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإن مذهب أهل السنة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. إذن الشكر ليس فقط بماذا؟ باللسان الذي يفهمه العامة. الشكر الذي يحبه الله ويرضاه هو الشكر بهذه الثلاثة: شكر الاعتقاد قلب، وشكر القول، وشكر العمل. والله تعالى يقول، والكلام ما زال لشيخ الإسلام، قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو وقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن عبر عن الشكر عن العمل، جعل العمل، مزيد العمل والطاعة والاستقامة على أمر الله، جعله من شكر الله، فدل هذا على أن الشكر يكون بالعمل كما يكون بالقول وبالاعتقاد. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: الشكر هو القيام بطاعة الله والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا. ابن القيم رحمه الله يعرف الشكر هنا بالعمل، لماذا؟ لأنه يغفل عنه ويظن أن الشكر إنما يكون بماذا؟ باللسان. ولا يكون شكر صحيح قائم على العمل إلا إذا كان مبنيا ذلك العمل على اعتقاد ماذا؟ على اعتقاد صحيح. إذن الشكر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. طيب، إذن دعا الشيخ لطالب العلم أن يكون شاكرا لله على نعمه. الموفق من العباد من يشكر الله على نعمه بقلبه. كيف يكون الشكر لله عز وجل بالقلب؟ بمحبته سبحانه. تأتيك النعمة تزداد محبة لله عز وجل، ينجيك الله عز وجل من الكرب تزداد تعظيما لله، تزداد تقديرا له، معرفة له بأسمائه وصفاته وربوبيته. فإذا الشكر بالاعتقاد وبالقلب يكون بمحبة الله وتعظيمه وخشيته ومعرفته بأسمائه وصفاته. نعم. والاعتقاد الجازم بأنه لا تصرف العبادة إلا له. إذن هذا معنى الشكر لله بالقلب أو الشكر لله بالاعتقاد، فيدخل فيه الإقرار بربوبية الله وأسمائه وصفاته وتعظيمه ومحبته ومحبة رسوله ومحبة شرعه. نعم. وبغض الشرك وأهله، كل هذا داخل في ماذا؟ داخل في شكر الله عز وجل، الشكر القلبي. ويشكره بلسانه، والشكر باللسان واضح، يكثر من ماذا؟ من التحدث بنعمة الله عليه. ما يقول ما إنما أوتيته على علم عندي، ولا حصلت هذا الشيء وهذا المال بكدي وسعي وقوتي وجلدي ووقوفي على المعبر منذ الساعة الثالثة صباحا من أجل أن أذهب إلى عملي. إنما يرجع هذه النعمة لمن؟ لله عز وجل. فشكر الله تعالى على نعمه باللسان يكون بنسبة النعمة لصاحبها الحقيقي، بنسبة النعمة لربها ومنعمها تبارك وتعالى. فالتحدث بنعمة الله عليه وتمجيده سبحانه والثناء عليه بما يليق، الثناء على الله عز وجل بما يليق به من صنوف المحامد، وكذلك أن يشكره بجوارحه بطاعته والقيام على أمره والانتهاء عن نهيه. نعم. وأعظم النعم على العباد ما هي؟ نعمة المال ولا الصحة ولا الولد ولا الدور ولا غير ذلك. أعظم نعمة على العبد الموفق الذي يعرف مقدار تلك النعمة هي نعمة الاهتداء إلى الصراط المستقيم والطريق القويم الذي أرشدت إليه الرسل، أو الذي أمر الله عز وجل باتباعه وبينته الرسل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعمة الاهتداء إلى المنهج الصحيح والفهم الصحيح للدين الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم نعمة. نعم. فتحمد وتشكر لله عز وجل بالثبات عليها والاستمرار بالاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح الصواب الموافق للشرع. والموفق من العباد يوفقه الله تعالى للشكر على البلاء والضراء كشكره على السراء والنعماء. انتبهوا لهذا. الموفق من العباد يوفقه الله عز وجل ويلهمه أن يشكر على البلاء والضراء كما يشكر على السراء والنعمة، لأن البلاء يتضمن نعمة تكفير الذنوب ومحو الخطايا ورفع الدرجات، ولكن ذلك إنما يحصل لمن صبر عليها، فهو نعمة بهذا الاعتبار، فيثيبه الله تعالى على شكره وصبره. يثيبه على ماذا؟ على شكره وصبره. وضد الشكر كفر النعمة، وهو سبب زوالها وسبب حلول عذاب الله وعقوباته العاجلة والآجلة، كما أخبر سبحانه بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الدعوة المباركة الرابعة هي قوله: وإذا ابتلي صبر. الصبر على البلاء مع الاحتساب ورجاء ثواب الله هو من عزائم الأمور، كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال أيضا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وجزاء الصبر على البلاء بشارة من الله تعالى بجزيل الثواب، وذلكم الثواب جعله الله تعالى بغير حساب، كما أخبر سبحانه بقوله: وبشر الصابرين، وقال في الآية الأخرى: إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. ومن جزائهم ما أخبر الله تعالى بقوله عن ذلك الجزاء: صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات من ربهم أي ثناء من الله عليهم عنده في الملأ الأعلى، ورحمة أي مغفرة، فلا تفسر الصلوات هنا بالرحمة، لأنه جمعهما في الذكر في نص واحد، فالصلوات هنا هي ثناؤه سبحانه وتعالى عليهم وذكره لهم في الملأ الأعلى، والرحمة هي المغفرة، أو من موجباتها ومن آثارها ونتائجها المغفرة. لكن من هم الصابرون الذين دعا الشيخ لطالب العلم أن يكون منهم؟ وإذا ابتلي صبر، هؤلاء الذين يستحقون ذلكم الجزاء هم من قال الله فيهم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن كثير رحمه الله: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، يعني هذه الكلمة فيها إيش؟ فيها تسلية للنفس، عندما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا فقه معناها وتدبر معناها فيها تسلية عظيمة للنفس. ذلكم وأن هذه الكلمة تشتمل على الاعتقاد الجازم بربوبية الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: علم أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلم أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة، انتهى كلامه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. الحديث. وهاتان النعمتان، أعني نعمة الشكر ونعمة الصبر، جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهنا ننتبه إلى أنه كما أن الشكر يكون على النعماء والضراء، وهذا هو الغالب، على النعماء، كما أن الشكر يكون على النعماء والسراء وهذا هو الغالب، فكذلك الصبر يكون عليهما. لكن الإنسان قد يغفل عن الشكر عند الضراء، وإنما يكتفي بالصبر ويغفل عن الشكر عند الضراء. وكذلك قد يقصر في الصبر على النعماء وينشغل بماذا؟ بشكر اللسان، ولكنه يقصر بالصبر، لأن الصبر على النعماء معناه أن يزيد من الطاعة، أن يزيد من الاستقامة، أن يزيد من الدعوة، لا أن ينشغل فقط بشكر اللسان، مع أنه مطلوب منه شرعا الشكر والصبر على كليهما. مطلوب منك الشكر والصبر على ماذا؟ على كليهما، صبر على النعماء وشكر عليها، وصبر على الضراء وشكر عليها. وهذا مقام رفيع لا يدركه إلا الموفقون من العباد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوءه فهو نعمة، لأنه يكفر خطاياه ويثاب عليه بالصبر، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها العبد. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. كلتا النعمتان تحتاجان إلى إيش؟ إلى الشكر مع الصبر. أما الضراء فظاهر، فإنه يصبر ويشكر الله عز وجل على البلاء إن تنبه لذلك الشكر. قال: وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، المساكين أكثر من يدخل الجنة. ليش؟ لأنه ما عنده النعمة التي يبتلى فيها بماذا؟ بفريضة الصبر وفريضة الشكر. لكن لما كان في السراء اللذة، يقول شيخ الإسلام، لما كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم، اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء. يعني هذا يعني باب شهرة، ليس إلا يشكر على السراء ويصبر على الضراء، ولكن الشكر لا بد منه على السراء والضراء، كما أن الصبر لا بد منه على السراء والضراء، إلى أن قال: وأيضا صاحب السراء أحوج إلى الشكر، وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر. فإن صبر هذا وشكر هذا، أو فإن صبر هذا وشكر هذا واجب، وأما صبر السراء فقد يكون مستحبا. صبر السراء أحيانا قد يكون مستحبا، وقد يكون إيش؟ واجبا. يؤتى من النعمة فتصده تلك النعمة عن القيام بأمر الله، تربية أبنائه، القيام بالفرائض، هذا وقع في المحرم، فتربيته لأبنائه على الإسلام والتوحيد والعقيدة الصحيحة، قيامه بالفرائض، عدم تقصيره بها مع وجود النعمة، هذا واجب، وهو من الصبر عليها، وهو من إيش؟ من الصبر عليها. فشيخ الإسلام يقول لك إن الصبر على السراء قد يكون مستحبا، وصاحب الضراء قد يكون الشكر في حقه مستحبا. يعني من يقع في البلاء وتقع عليه ضراء ومصيبة، يقول شيخ الإسلام قد يكون الشكر في حقه مستحبا. ما هو واجب الشكر؟ قد يكون في حقه مستحبا، فإذا أتى بذلك الاستحباب ارتفع إلى تلك الدرجة العظيمة، ألا وهي درجة الجمع ما بين تلذذ النفس وتألمها. تلذذ النفس بالشكر اللي هو عبادة، وتألم النفس بماذا؟ بما وقع عليه من ضراء وبلاء. وهذا كما يقول شيخ الإسلام الجمع ما بين الأمرين يعصر على كثير من الناس. الدعوة الخامسة التي دعا بها الشيخ رحمه الله لطالب العلم وعموم المتعلمين، قال: وإذا أذنب استغفر. فمن علامات التوفيق المسارعة إلى التوبة والاستغفار من الذنوب، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والمعنى أن المتقين إذا أذنبوا بترك واجب أو فعل محرم تذكروا ماذا؟ تذكروا من أي مدخل دخل الشيطان عليهم. ليش؟ من أجل أن يغلقوه، لا من أجل أن يبقى مفتوحا. إذا بقي ذلك المدخل مفتوحا تتعاظم الدخائل والأشياء التي تدخل من ذلك المدخل، وإن كان ذلك المدخل بقي مفتوحا سوف يكبر حتى تدخل فيه أشياء كثيرة وكثيرة، فإن دخلت منه أول الأمر صغيرة ستتكاثر الصغائر، ثم تدخل الكبائر، ثم ربما تدخل البدع، ثم ربما دخل الشرك والعياذ بالله. فلا يستهان بأي مدخل من مداخل الشيطان فتسارع في إغلاقه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي تذكروا من أي مدخل دخل الشيطان عليهم فأغلقوه. أغلقوه بالقيام بما أوجب الله عليهم من لوازم الإيمان. أبصروا واستغفروا واستدركوا ما فاتهم من الحسنات بالتوبة النصوح والحسنات الأخرى الكثيرة. والله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والمقصود هنا بالاستغفار استغفار اللسان الذي يواطئ استغفار القلب، وإلا إذا كان الاستغفار باللسان دون مواطأة لما في القلب، دون اعتقاد صحيح، دون صدق في ذلك الاستغفار، فهذا استغفار الكذابين وهذه توبة الكذابين. والله عز وجل لا يقبل من عبد يذكره وقلبه لاهي. قال رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي أن من جمع بين الشكر والصبر والاستغفار فقد حصل السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، لأن الاتصاف بهذه الصفات يدل على ماذا؟ يدل على حياة القلب، ويدل على أن ذلك القلب مقبل على الله وفيه خشية. وعلى قدر النقص في هذه الثلاث التي هي من موجبات السعادة، على قدر النقص فيها أو في أحدها يكون نقص سعادة العبد في الدنيا والآخرة. أما من حرم منها كلا حرمانا تاما فهو من الاشقياء والعياذ بالله. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله اعلم، هذا الأسلوب اعتدنا عليه عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يكثر هذا الأسلوب في مؤلفاته وفي مؤلفات إخوانه من العلماء. وغايته عندما يقول اعلم، نعم، غايته تنبيه السامع لأهمية العلم، وأنه يحتاج العلم إلى التنبه والتفطن واليقظة وحضور القلب نعم، وأن العلم يحتاج إلى الانصراف عن الشواغل. واحد قلبه مليء بالشواغل الدنيوية ما يحصل العلم، لا بد وأن يفرغ قلبه من الشواغل عند طلب العلم. وفيه أيضا تنبيه على ضرورة إلقاء السمع للمتكلم بالعلم، عندما يقول له اعلم يعني تنبه اسمع أو استمع لما سألقي عليك. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله لطاعته دعاء بماذا؟ دعاء بالرشد. الرشد وكذلك الرشد هو ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ويستعمل في معنى الهداية. فكأنه يقول المصنف يقول اعلم هداك الله إلى طاعته، وهداك إلى الاستقامة على طريق الحق. إذن اعلم أرشدك الله لطاعته، ما هي الطاعة؟ الطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور وصدق الاتباع مع الإخلاص لله عز وجل، هذه الطاعة، يفعل المأمور ويترك المحظور ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا ويخلص لله عز وجل في عمله كله. نعم، وهذا الأسلوب لدى الشيخ في الدعاء للمتعلم يدل على رغبته الخير للمتعلم ونصحه ومحبته له وشفقته عليه، والواجب هذا أن يكون ديدا كل معلم مع طلابه. والحنيفية عندما قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية من الحنف، وهو الميل عن الضلال إلى الاستقامة، وضده الجنف، وهو الميل عن الاستقامة إلى الضلال. والحنيف هو المائل عن ذلك كله، المائل عن الضلال، والمائل عن الشرك، المائل عن البدعة إلى السنة. نعم، وتجمع على حنفاء، ويقال تحنف فلان إذا تحرى طريق الاستقامة. والأحنف من في رجله ميل، واحد من العرب كان اسمه الأحنف بن قيس، ليش؟ كان في رجله ميل. فهذا الأصل اللغوي للكلمة، الحنف هو الميل. طيب في الاصطلاح في الشرع حنيف يعني مائل عن ماذا؟ مائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن البدعة إلى السنة. نعم، مائل عن الباطل عموما إلى الحق والاستقامة عليه. الله عز وجل امتدح نبيه وخليله إبراهيم في آيات كثيرة أنه حنيف، فقال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأمر الله تعالى نبيه باتباع ملة إبراهيم وهي الحنيفية، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأثنى الله عز وجل في هذه الأمة على من أحسن دينه لله، أحسن دينه بأن يسلم وجهه لله، استسلم لله ظاهرا وباطنا وأحسن العمل، وهو عين ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام ما هو؟ مطلق الاستسلام والخضوع لله عز وجل مع اتباع الرسول ظاهرا وباطنا. الله عز وجل يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والشيخ رحمه الله قد فسر الحنيف بقوله أو الحنيفية أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا مأخوذ من آيات كثيرة، منها قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله فاعبد، أو قل الله أعبد، قل الله أعبد مخلصا له ديني، ونحوها من الآيات التي ذكرت إخلاص الدين لله تعالى. وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل جميعا. فالحنيفية هي الملة التي مبناها على الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه ملة إبراهيم التي أمر الله عز وجل نبيه باتباعها، مبناها على الإخلاص لله في كل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وإذا كانت مبنية على هذا الأصل فيلزم أيضا البراءة من الشرك في كل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم. استدل الشيخ على وجوب إخلاص الدين لله بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية المحبوبة لله التي خلق الخلق لأجلها ودعاهم لها وأمرهم بها ما هي؟ عبادته. العبادة هنا بمعنى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بكل صورها، سواء كانت عبادة ظاهرة أو عبادة باطنة. فإذا ضممنا هذه الآية وهي قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى الآيات السابقة التي فيها الأمر بإخلاص الدين لله، تبين لنا أن العبادة وحدها لا تنفع صاحبها ولا تكون مقبولة إلا مع ترك الشرك والبراءة منه. وهذا ما نبه عليه الشيخ رحمه الله بقوله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم. ومعنى هذا أنه كما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فكذلك التوحيد شرط في صحة ماذا؟ في صحة العبادة كلها، في صحة أي عبادة. التوحيد شرط في صحتها، الإخلاص لله شرط في صحتها. عندما ننبه على الإخلاص المقصود يعني أن تصرف العبادة كلها لله عز وجل ظاهرا وباطنا، ويقابل الإخلاص الشرك. وكما أن الحدث يبطل الطهارة وينقضها إذا تلبس به الإنسان، فكذلك الشرك ينقض التوحيد ويبطل العبادة. فالشرك الأكبر يبطل العبادة التي دخلها والعمل كله، ما يبطل فقط العبادة التي دخلها، كمن صلى لغير الله أو دعا غير الله. ما نأتي ونقول دعاؤه هنا لغير الله باطل بسبب شركه الأكبر، لا، هو يبطل عمله كله إذا دعا غير الله عز وجل، أو إذا نذر لغير الله، أو أشرك معه في الربوبية أو في الأسماء والصفات. نعم. إذن الشرك الأكبر يبطل العبادة التي دخلها والعمل كله. فلو أن رجلا عبد الله بصنوف العبادات: صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة وغيرها، ولكنه مع هذه العبادات يدعو مع الله غيره، يقول: يا حسين، يقول: يا رفاعي، يا عبد القادر الجيلاني، يا زينب، نعم، يا عجيل، وهكذا يدعو غير الله عز وجل، يرجو النفع منهم ويرجو دفع الضر منهم، أو يذبح لهم ويتقرب لهم بالنسائك، هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأنه وإن عبد الله بالصلاة والصيام إلا أنه عبد معه إيش؟ غيره. نعم. كالأولياء والأنبياء، كعبادة الأولياء والأنبياء والملائكة والجن، فهذا عمله باطل كله. أما إذا كان الشرك شركا أصغر فهو لا يبطل كل العمل، ولكنه يبطل ماذا؟ العبادة أو العمل التي داخلها، كمن صلى يرائي الناس، إيش الباطل؟ صلاته. كمن تصدق يرائي، الباطل الذي لا يقبل من ماذا؟ والذي يأثم بسببه ويستحق أن يعني تكتب عليه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يعني ما في شيء يعدل الشرك حتى لو كان أصغر، هو أكبر من الكبائر الشرك الأصغر. فالذي يبطل العمل الذي يداخله الشرك الأصغر، نعم فقط. وفي تشبيه التوحيد بالطهارة بيان لشرفه وفضله. الشيخ هنا رحمه الله من ذكائه وفطنته شبه التوحيد بماذا؟ بالطهارة، وشبه الشرك بالحدث. ففي تشبيه التوحيد بالطهارة بيان لشرف التوحيد وفضله، فهو أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والتوحيد الخالص هو طهارة الباطن أو طهارة القلب، وهو في ميزان الشرع أهم وأفضل وآكد من طهارة الظاهر وطهارة الجوارح. ما الفائدة أن يكون يتطهر في جوارحه ولكن قلبه لم يتطهر من الشرك، وقلبه لم يتطهر من الرياء، أو قلبه لم يتطهر من الشرك الأكبر؟ ما الفائدة؟ إذا الطهارة الداخلية طهارة الباطن أولى وآكد وأشرف وأعظم من مجرد أن تغسل الجوارح بماذا؟ بشيء من الماء من أجل أن تصلي. وهو في الحقيقة طهارة الظاهر تبع لطهارة الباطن، وليس العكس بصحيح. فليس كل من تطهر بظاهره طهر باطنه، نعم. وفي تشبيه الشرك بالحدث تنبيه أيضا على شدة قبحه ووجوب رفعه، كوجوب رفع الحدث لصحة الصلاة. الحدث الناس يستنزهون عنه، يكرهونه ويرفعونه من أجل الصلاة. فشبه الشيخ الشرك بماذا؟ بالحدث، تنبيها على قبحه وضرورة رفعه كوجوب رفع الحدث لصحة الصلاة، نعم. فيتحصل من هذا أن إخلاص الدين لله تعالى هو شرط قبول الأعمال، ويبقى شرط آخر قد علم بالاستقراء، وهو أن يكون العمل صوابا، وذلك بموافقة السنة وصدق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والله تعالى جمع بين الشرطين في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فنبه على الإخلاص وعلى صوابية الأعمال. لما قال حنفاء فيعني إيش؟ يعني عمل صواب مائل عن الباطل إلى الحق، مائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن البدعة إلى السنة. وأيضا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ونحوهما من الآيات، نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. الدليل على أن الشرك يفسد العبادة ويحبط العمل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحبوط العمل بطلانه، عمل حابط يعني عمل إيش؟ باطل. قال في النهاية: وهو من قولهم حبطت الدابة إذا أصابت مرعا طيبا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. وفي الحقيقة المعنى أنه تأكل كثيرا فيحصل لديها الحبوط. ما هو الحبوط؟ الالتصاق بالأرض، مش قادر تقوم فتبقى جالسة من شدة ما أكلت حتى تموت. ومنه قولهم حبط، أو قوله في الآية ليحبطن عمله، يعني ليذهبن كما ذهبت تلك الدابة، لا قيمة لها. فحبوط العمل هو بطلانه. وأيضا قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والمشرك شركا أكبر خالد في النار ولا حظ له بمغفرة الله ورضوانه، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكون الشرك في الآية التي استدل بها الشيخ لا يغفره الله لمن مات مصرا عليه غير تائب منه يدل على أن عمل صاحبه باطل لاغ لا قيمة له، وإن كان الشرك أكبر فصاحبه من الخالدين في نار جهنم. وهذه المقدمة بنى الشيخ رحمه الله عليها أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهي تحقيق التوحيد. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الشرك. الذي يقول أنا أعرف التوحيد وهو لا يعرف الشرك، نقول له أنت لا تعرف التوحيد ولا تعرف الشرك. لابد حتى يحقق المسلم التوحيد يعرف الشرك لكي يبرأ منه ومن أهله، ولكي لا يقع في أي شيء من صوره، من أجل أن يحذر منه، من أجل أن يتركه وأن يجانبه وأن يبرأ منه ومن أهله. فمن عرف أن الشرك مفسد للعبادة ومحبط للعمل وهو مخلد لصاحبه في النار إن كان من الشرك الأكبر، نعم كان حقا عليه أن يسارع إلى ماذا؟ إلى معرفته ومعرفة صوره وأنواعه، فيحذر منه أشد الحذر، على حد قول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولكن ينبغي التنبيه على أن طريق معرفة الشرك من التوحيد والمميز بينهما هو الكتاب والسنة. فلأهمية التوحيد ولخطورة الشرك وضحهما الله تعالى في كتابه، يعني وضوحا تاما، وضحهما أوضح بيان، ولم يدع بيان الشرك والتوحيد راجعا إلى اجتهادات الناس وآرائهم وعقولهم. ومع ذلك نرى في باب الاعتقاد نشأ عندنا أو في القديم والحديث ما زال هناك يؤمنون بما يسمى بعلم الكلام، المنطق، منطق أرسطو وأفلاطون الذي أدخلوه إلى الإسلام، وهو عين الزندقة والإلحاد، أدخلوه إلى أسماء الله وصفاته، أدخلوه إلى الإيمان، أدخلوه إلى العقيدة في القدر. والنتيجة نشأت الفرق الاعتقادية التي ضلت عن سواء السبيل وجانبت سبيل المرسلين وجانبت منهج السلف الصالحين عندما تأثروا غاية التأثر بمنطق أرسطو وأفلاطون، منطق اليونان ومنطق علم الكلام، أدخلوه إلى الاعتقاد. نعم، إذن الله عز وجل أوضح التوحيد، بيّنه بيان واضحا في كتابه، وبيّن الشرك بيان واضحا يفهمه كل واحد، حتى أبلد الناس، الآيات المتعلقة بالشرك أبلد الناس فهما يفهمها ويعرفها. إن الله عز وجل لا يخاطب الناس في شيء هو أهم شيء في الدين، لا يخاطبهم بشيء لا يفهمه إلا الخاص. فلذلك تقام على الناس الحجة بتلاوة كتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه الإجمالية في هذه القضايا، وهي قضايا التوحيد والشرك. نعم. قوله لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، فيه في هذا الكلام أن الخلاص من الشرك والبراءة منه ومن أهله إنما هو بتوفيق الله. قال لعل الله إيش؟ أن يخلصك. مش تخلص أنت من الشرك ببراعتك وبذكائك، لا تركن إلى براعتك وذكائك، ولكن اركن إلى قدرة الله وسله أن يعلمك وأن يفهمك وأن تكون الأسباب التي تأخذها في الفهم والعلم معينة لك. فالقضية توفيق من الله عز وجل. فإذا فيه التنبيه على أن البراءة من الشرك والخلاص منه إنما هو بتوفيق الله تعالى لعبده. فالله تعالى هو الذي يشرح صدر عبده لمعرفة الحق ويعينه على لزومه والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وطريق تحصيل ذلك إنما يكون بثلاثة أمور. أولها يعني هذا التوفيق كيف أنت بتحصله؟ بثلاثة أمور. أولها، أول تلك الأمور هو طلب العلم مع الإخلاص. سبب تطلب العلم مخلصا لله عز وجل، لأنه ما نعمل ما نفعل كما يفعل بعض الجهلة وأرباب الحزبيات الدينية كجماعة التبليغ مثلا، يأتون يقولون إيش؟ أخرج الله بيعلمك، ما تأخذ بالسبب، أخرج بس سيح في الأرض، انتشر في الأرض الله بيعلمك. لذلك يجعلون واحد ينتصب أمام الناس قد خرج معهم ليومين أو ثلاثة، يقوم ويعطي إيش؟ درسا أمام الناس يسمونه بيانا. فمن هنا يحصل الضلال والتعالي على العلماء وازدراء العلم، وأنه كل واحد يمكن يتكلم في الدين. لذلك طلب العلم مع الإخلاص، تأخذ بالسبب. لكن هل كل من طلب العلم نجا من تلك الشبكة؟ ما هو شرط. إذن ضروري أن يكون طلب علم مع الإخلاص من أجل أن تنجو من شبكة الشرك، بل أقول من أجل أن تنجو من شبكة الحزبية في الدين، من أجل أن تنجو من شبكة الضلال في الدين، من أجل أن تنجو من شبكة الفتن التي هي حاضرة قديمة وحاضرة ومتجددة. لأنه فتح باب الفتن ولا يردم ولا يغلق باب الفتن إلى أن تقوم الساعة. فهذه شبكة، ما الطريق إلى الخلاص منها؟ طلب العلم النافع مع الإخلاص. العلم النافع كما تعلمون كتاب وسنة بما كان عليه سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الثاني الذي يعينك على الخلاص من شبكة الشرك هو الخوف من الشرك نفسه. ماذا تقول؟ والله طلبت العلم وأنا مخلص لله ولا واقع، انا ما اخاف، انا ما اقع بالشرك. تخاف من الشرك لان من هم افضل منك؟ الانبياء خافوا على انفسهم من الشرك. امام الحنفاء وامام الموحدين في زمانه ابراهيم عليه السلام دعا ربه ان يجنبه الشرك وبنيه، قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ليش؟ يخاف على نفسه، مع انه هو الذي كسرها وهو الذي قال لا تصرف العباده الا لله عز وجل. نعم، والأصنام في زمانه مش يعني أصنام يعني حجارة كانوا يعبدونها، لا، هذه أشكال مصورة تماثيل على أشكال ناس يعتقدون أن أصحابها لهم ولاية ولهم كرامات فهم يعبدونهم لأجل هذا. عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع. نعم، وكذلك الشرك الذي كان في قريش وكان في الجاهلية، كانوا يجعلون التماثيل أو يجعلون التصاوير على شكل من؟ على شكل الناس لهم مكان عندهم دينية يعتقدون فيهم الولاية والصلاح. ما نعبدهم، قالوا نحن ما نعبدهم، لكن إيش؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى فاتخذوهم شفعاء. فهمتم؟ وهذه حجة كل مشرك إلى يوم الدين، وحجة كل مبتدع يدعو غير الله عز وجل، بيقول لك أنا أصلي لله ما نعبدهم، إحنا الأولياء هذول واسطة فقط بيني وبين الله عز وجل. فإذا أنا قلت يا سيدي النبي اشفع لي وفي الدنيا، يا سيدي عبد القادر، أنا مش بعبده، أنا صلاتي لله، لكن أنا إيش أعمل؟ أنا أجعله واسطة. نفس حجة المشركين، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا الواسطة بينه وبين الله عز وجل ما هي عبادة، ولم يعدوا الدعاء عبادة. الدعاء اللي هو أخص أنواع العبادات، لأن فيه تعلق الداعي بالله عز وجل، تعلق الداعي بالمدعو، هذا جعلوه إيش؟ أخرجوه من العبادات. كلام في هذا طويل حقيقة، ولكن الأمر الثاني الذي يعين على الخلاص من الشبكة الخوف من الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه، هو الذي عصمه الله عز وجل من كبائر الذنوب، من الزلل، وهو الذي عصمه سبحانه وتعالى بالنبوة، مع ذلك كان يقول كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وهو في الصحيح عن الشيخ الألباني، كان يقول يا مقلب القلوب، أو كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء قام ومن شاء أزاغ. نعم، أما من ركن إلى قوته العقلية وذكائه وغفل عن توفيق الله تعالى لفهم الحق، فإنه يضل أو يسلك، من كان حاله كذلك، يسلك غير السبيل السوي في بلوغه، بلوغ الحق ومعرفته، وهو الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح في القرون الأولى، فإنه يضل ولا بد ليركن إلى قوته وذكائه، كما حصل مع علماء أعلام كانوا من أذكياء الناس في زمانهم ويشار إليهم بالبنان، ولكن ذكاءهم قادهم إلى الضلال، ومات كثير منهم والشكوك تراوده في قضايا الإيمان وأسماء الله وصفاته. نعم، وبعضهم كان يموت ويقولها أنا أموت على دين أمي وعلى دين إيش؟ العجائز. نعم، لأنه أمضى وقته كله فيما لا ينفع، في علم لا ينفع، علم الأعراض والجواهر، علم الكلام، الجوهر والعرض عندهم، هذا جوهر ولا عرض؟ علماء الكلام هكذا، والفلسفة الإغريقية الأفلاطونية. نعم، وأيهما بدأ أولا؟ ونحل هذه المشكلة، هل يستطيع الله عز وجل، هل يقدر الله عز وجل أن يخلق صخرة لا يقوى على رفعها؟ يحلوها المشكلة، يحلوها. شوف الشكوك والإلحاد والزندقة التي دخل إليه، صاروا يفترضون افتراضات مستحيلة ويتكلمون في قدرة الله عز وجل اللي هي غاب عنهم، لأنهم يعني ما يعرفون الكتاب والسنة أن قدرة الله عز وجل متعلقة بالممكنات غير متعلقة بالمستحيلات، صاروا يفترضون المستحيلات التي أدت بهم إلى ماذا؟ إلى الزندقة. إذا أثبتنا لله عز وجل الاستواء على العرش يعني أنه جلس على عرشه، إذن هو محتاج إلى عرشه، إذن ممكن بده يقوم، شو هالكلام هذا؟ إذا أثبتنا نزول الله عز وجل إلى ثلث الليل الآخر يعني أنه سيخلو العرش منه، وأنه بده ينتقل، بده ينزل كما ينزل الرجل على الدرج. هذه كلها وساوس شيطانية، ما قدر الله حق قدره، قاسوا الخالق بالمخلوق، هذا كله بسبب الفلسفة الإغريقية، بسبب علم الكلام. نعم، فلذلك من ركن إلى ذكائه وقدرته العقلية ولو كان من أذكى الناس، لم يسلك السبيل الشرعي في بلوغ الحق من خلال الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، سيضل ولو كان من أذكى الناس. نعم، اقرأوا في ترجمة الرازي والآمدي والجويني، إمام الحرمين والغزالي، كانوا من أذكى الناس ولكنهم ندموا أشد الندم في آخر حياتهم على ما ضيعوه في حياتهم من علم الكلام، وتابوا منه، وتوبتهم أكبر دليل على فساد ذلك المعتقد، معتقد الأشاعرة ومعتقد المعتزلة اللي كله قائم على ماذا؟ على علم الكلام. نعم، قد ذم الله تعالى الشرك في آيات كثيرة، الشيخ اكتفى هنا لضيق المقام ولأن الرسالة مختصرة، اكتفى بآية واحدة في ذم الشرك، وإلا في الآيات كثيرة. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك نوعان أكبر وأصغر، الحد بينهما ما هو؟ ما هو الحد بينهما؟ الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فإذا هو يدخل الشرك الأكبر في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وليس فقط داخلا في ماذا؟ في الألوهية. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فهذا قد أشرك مع الله إيش؟ في الألوهية. ومن اعتقد أن لله أعوانا وشركاء يدبرون كتدبيره، يتصرفون في الكون كتصرفه، فهذا أشرك. هذه أمثلة يعني، أشرك في الربوبية. من اعتقد أن غير الله له صفات كصفات الله كالعلم والقدرة والرزق ونحو ذلك فهو أشرك مع الله في الأسماء والصفات. هذا حد الشرك الأكبر، وهو مخرج من الملة ما لم يتب منه صاحبه. والشرك الثاني الأصغر حده كل قول أو عمل أطلق الشرع عليه لفظ الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. كل قول أو عمل أطلق عليه الشرع لفظ الشرك ولكنه لا يخرج من الملة، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. وفي تشبيه الشيخ للشرك بالشبكة، لاحظتم هالتشبيهات الجميلة؟ في تشبيه الشيخ للشرك بالشبكة تنبيه على خطورة الشرك، فهو يصطاد القلوب، يصطاد قلوب العباد ويصرفها عن التوحيد كما تصطاد الشبكة فرائسها. وفيه تنبيه أيضا، لما شبهه بالشبكة فيه تنبيه آخر، تنبيه على صعوبة الخلاص من الشرك كصعوبة الخلاص من الشبكة. ليقع في الشبكة شو منقول احنا؟ تخربص، تخربش وكل ما حرك حاله شو بعمل؟ بيعلك بزيادة، صح؟ إذن الذي يقع في الشرك لما شبه الشرك بالشبكة فيه يعني إشارة إلى خطورة الشرك كخطورة الشبكة، وخطورة وصعوبة الخلاص منه كصعوبة الخلاص من الشبكة. ولكن من علم الله منه صدق الرغبة في الخلاص من الشرك وأخذ بأسباب ذلك التي ذكرت سابقا من طلب العلم والدعاء والخوف من الشرك فإن الله يوفقه للخلاص منه. أما من ركن إلى التقليد كما قال الأوائل إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، أو ركن إلى تقليد علماء السوء يراهم يهونون الشرك، علماء السوء يدخلون المقامات القبورية يذهب إليها، يدخل في الموالد الشركية ولا ينكر، يقول لك هيما هذا عالم. الذي يركن إلى تقليد علماء السوء هؤلاء لا ينفعونه عند الله عز وجل، لأن القرآن واضح في مسائل الشرك والتوحيد. وإذا أشكل عليك أمر أو شيء تعال، هناك من يفسره لك، اقرأ في التفاسير المأمونة الصحيحة كتفسير السعدي وتفسير ابن كثير ومختصراته، تفسير البغوي، لترى خطورة الشرك وما معاني هذه الآيات العظيمة فيها. فإذا من ركن إلى تقليد علماء السوء الذين يهونون من الشرك بل يدعون إليه أحيانا وإلى وسائله فإنه لا ينجو من تلك الشبكة وقع فيها. ثم بين الشيخ أن طريق الخلاص من شبكة الشرك إنما يكون بتعلم قواعد أربع نشرع في شرحها إن شاء الله ابتداء من الدرس القادم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.